بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أيها الإخوة أن ندخل في شرح السؤال متعلق بأفعال العباد، أذكر موقفا يدلكم أيها الإخوة على فضل الاعتقاد الصحيح وعلى أثره على صاحبه، وأن سلامة الاعتقاد أيها الإخوة يورث التعلق بالله عز وجل ويوصل العبد إلى محبة ربه جل وعلا، ويقوي في نفسه جانب التعبد لله تبارك وتعالى والإكثار من التقرب إليه بما يحب سبحانه. ويكون صاحب الاعتقاد الصحيح السليم دائما منشرح الصدر، طيب النفس، هادئ البال، بخلاف من خرج في اعتقاده عن سبيل الكتاب والسنة وعن منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف أيها الأخوة ذكره الإمام الحافظ بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المعروف شرح العقيدة الطحاوية. يقول: قال شمس الدين الخسروشاهي، قال: وكان من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي. معروف أن هو فخر الدين الرازي مؤسس يعني إحدى المذاهب المشهورة في الاعتقادات الفاسدة. يقول: وكان من أجل تلامذتي فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، أي قال هذا أي هو شمس الدين لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال الرجل: ما يعتقده المسلمون، يعني عقيدتي هي عقيدة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستمدة والمأخوذة من الكتاب والسنة. قال: ما يعتقده المسلمون؟ قال هذا التلميذ: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. قال وبكى حتى أخضلت لحيته. هذا تلميذ لأحد كبار أهل الأهواء والبدع، انظروا كيف أن بدعته أدت به إلى ماذا؟ إلى الحيرة والانحراف وعدم الإدراك للاعتقاد المطلوب منه. أقول هذا أيها الأخوة حتى ندرك فضل الله عز وجل علينا بدراسة أمثال هذه الكتب والمتون العلمية التي حفظها الله عز وجل لنا ومكننا ولله الحمد من دراستها وتفهم ما فيها. فالاعتقاد الصحيح كما تقدم بالأمس هو صمام أمان للنفس وللمجتمعات أيها الإخوة، بخلاف يعني الجهل بالله والاعتقادات الفاسدة فهي على العكس من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا أيها الإخوة ندخل في السؤال الذي توقفنا عنده وهو حكم أفعال العباد. قبل الدخول في قراءة كلام المؤلف، رأيت من المناسب أن أقدم بمقدمة أذكر فيها معنى يعني أفعال العباد، وأذكر الأدلة على ذلك وبين كلام أهل العلم، وأقرب هذا بشيء من شرحهم من خلال ذلك أو بعد ذلك. إذا قرأنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لن يشكل علينا إن شاء الله ما فيه. حكم أفعال العباد المقصود بذلك، هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ هل أفعال العباد مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الحقيقة أن هذا الأمر كما تقدم معنا يدخل في إحدى مراتب القدر، ما هي؟ العلم ولا الكتابة ولا المشيئة ولا الخلق؟ الخلق، أحسنتم. إذن هذا السؤال داخل في مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق. طيب، بعد هذا يأتي السؤال: ما معنى أفعال العباد؟ ما معنى أفعال العباد؟ قال أهل العلم: أفعال العباد هي أعمالهم وأقوالهم، هي أعمالهم وأقوالهم سواء كانت طيبة أم خبيثة، أعمالهم وأقوالهم الصادرة منهم والناتجة عن إرادتهم وعن قدرتهم، هذا معنى أفعال العباد، هي أعمالهم وأقوالهم الطيبة أو الخبيثة والتي صدرت عنهم ونتجت عن إرادتهم إرادة جازمة منهم وتمكن من فعل هذا العمل. طيب، ما هو الدليل على ذلك أيها الإخوة؟ ما هو الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما دليل القرآن فقول الله تبارك وتعالى الصريح في ذلك: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال حافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: والله خلقكم وخلق أعمالكم، أو المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، وكلاهما متلازم، والله خلقكم وما تعملون أي خالقكم سبحانه وخالق أعمالكم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وهو المخلوق، وصنعته أي أنه يعرفه سبحانه فيصنع ماذا؟ هذه الصنعة التي يقوم بها، فهو خالقه سبحانه وتعالى ومعلمه وملهمه لما يخلق، فهو خالقه وخالق فعله. هذا ما قرره البخاري رحمه الله في كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وهو مطبوع معروف. استنادا إلى هذه النصوص أجمع السلف على أن أفعال العباد مخلوقة. قال الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله في شرحه أو في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: سياق ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعتها ومعاصيها. قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثامن صفحة 406 من الفتاوى: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وإمتها. هنا أيها الأخوة، بعد هذا الإيجاز في ذكر الأدلة وبيان معنى أفعال العباد، يأتي التنبيه الذي ذكره أهل العلم والذي سنقرأه في كتاب أو كلام السعدي. خلق أفعال العباد لا يعني بحال نفي القدرة عنهم أو نفي المشيئة عنهم، ليس هذا هو المراد من خلق أفعال العباد، فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم أيضا مشيئة وإرادة على ما يريدونه ويقومون به. ومعنى هذا أيها الإخوة أن أعمال العباد التي تقع منهم تكون بأمرين، وهذا سيأتي التنبيه عليه في كلام السعدي، لكن أردت إبرازه حتى يفهم كلام السعدي. أقول معنى هذا أن أعمال العباد التي يقومون بها ويأتون بها تكون بأمرين: الأمر الأول إرادة جازمة على الفعل المطلوب، إرادة جازمة ومشيئة نابعة من الشخص نفسه على ما يريده ويسعى إليه. الأمر الثاني التمكن من الفعل، يعني القدرة على القيام على هذا الفعل. التمكن من الفعل يعني القدرة على القيام به من قبل نفسه، لا أنه مجبور على ذلك أو ملزوم به، لا، فهو يسعى إلى هذا العمل بكامل إرادته من غير إلزام، ويقوم بهذا بكامل قدرته. فكلنا أتينا الدرس من محض إرادتنا وكامل قدرتنا، صلينا هكذا أيضا إلى غير ذلك أيها الإخوة، كما سيأتي إن شاء الله. وبناء على هذا أيها الإخوة، فإن ما يقوم به العباد من الأعمال يضاف إليهم، أليس كذلك؟ يقال من صام يقال صائم، من حج يقال حاج، من والعياذ بالله شرب الخمر يقال شارب للخمر، من عق والديه يوصف بأنه عاق. لماذا؟ لأنه هو المباشر للعمل، وهو الذي فعله بمحض إرادته، وهو الذي قام به بكامل وتام قدرته، لم يجبر على ذلك ولم يلزم. فلهذا كان كل فعل يقوم به ينسب إليه، فإذا أطاع الله أثيب ووصف بأنه مطيع، وإذا عصى الله عوقب ووصف بأنه عاصي، وهكذا أيها الإخوة. والله عز وجل عندما أمر وشرع وحرم وحذر ونهى عن كثير من الأعمال، أيضا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى العباد إلى ما ينفعهم وإلى ما يضرهم، وهدى العباد وبين لهم الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وبين لهم معالم هذا وفضائله ومخاطر هذا وآثاره السيئة، ثم أمرنا سبحانه وتعالى بسلوك طريق الخير، فمن سلك طريق الخير وأخذ به فقد فاز، ومن تركه وجانبه وسلك طريق الشر فقد والعياذ بالله خسر. كل هذا يفعله المرء بإيش يا أخوة؟ بمحض إرادته وبكامل قدرته. من هنا لا يصلح أن يحتج بالمعاصي، بالقدر على المعاصي. والعجب من كثير من هؤلاء الناس، عندما يدعى للصلاة، يدعى لترك المحرم، يدعى للخير، يقول أنا مجبور، مجبور عند فعل المعاصي، لكن إذا حضرت يعني مائدة الطعام، هيا أخوة، يقول مجبور يأكل بمحض إرادته، تتتبع يده ما يريد هو، لو أردت أن تعطيه شيء أنت تريده يقول هذا لا أريده. لاحظوا الإرادة اشتغلت الحين، أليس كذلك؟ فلماذا عند الهوى تنعدم الإرادة، وعند يعني ما يريد الإنسان للشيء الذي هو يعلم أن فيه نوع مصلحة ونفع له يكون الأمر بعكس ذلك؟ إذن أيها الإخوة، لا حجة لمن يحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي. فبهذا أيها الإخوة، لعله يكون إن شاء الله شيء من البيان والإيجاز لفهم كلام السعدي رحمة الله تعالى عليه. تفضل بجاسم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال العاشر، ما حكم أفعال العباد؟ الجواب،
تقدم معنا إيش أفعال العباد وحكم ذلك. نعم،
أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره.
جميل، قدمنا أن هذه المسألة تدخل في مرتبة إيش؟ الخلق. نعم،
ولكنهم هم الفاعلون لها لم يجبرهم الله لم يجبرهم الله عليها مع أنها رافعة بمشيئتهم وقدرتهم
نعم واقعة أفعالهم التي قاموا بها بمحض إرادتهم وشيئتهم وبكامل قدرتهم التي ركبها الله عز وجل فيهم. نعم. فهي فعلهم حقيقة. لا يقال يعني والعياذ بالله يعني الله هو الصائم، الله هو الحاج. لا، يقال فلان هو الصائم، لأن هذا فعله، هذا الذي قام به، لكن الله هو الذي خلق فعله. نعم.
فهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها.
نعم.
وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال.
نعم، يؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء. فجميع هذه الأمور تدخل تحت خلق الله، الأعيان كالبشر والحيوانات والجمادات كلها تدخل في خلق الله، هذه أعيان. والأوصاف الموجودة في هذه الأعيان، فالموجود في المخلوق كالبشر موجود فيهم الطول، موجود فيهم القصر، موجود فيهم البياض، موجود فيهم يعني السواد وهكذا. والأفعال التي يقومون بها كل هذه أيها الإخوة مخلوقة لله عز وجل. نعم. كما
نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهم السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم.
كما تقدم معنا ذلك أيها الإخوة. نعم.
وخالق السبب التام خالق للمسبب.
وهما السبب في وجود
أفعالهم،
يعني القدرة والإرادة في وجود أفعالهم وأقوالهم. وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. أرجو أن يكون بهذا يعني قد يعني تبين واتضح كلام السعدي. السؤال الذي بعده.
السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وأقسامه؟ الجواب:
ما هو الشرك وما أقسامه، يعني ما أقسام الشرك. الشرك أيها الإخوة معصية عظيمة وذنب كبير، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعصه بذنب أعظم من هذا الذنب، ولهذا كان هذا الذنب من أخطر الذنوب ومن أشدها. لماذا؟ لأنه أكبر الذنوب إثما وأشدها والعياذ بالله عقوبة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كان هذا الذنب خطيرا وعظيما لأنه لا يغفر، قد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كان هذا الذنب عظيما لأنه يحرم صاحبه من دخول الجنة، قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كان هذا الذنب عظيما لأنه جناية على حق الله عز وجل، وهو توحيده وإفراده بالطاعة والعبادة. كان هذا الذنب أيها الإخوة عظيما لأن فيه مساواة للمخلوق الضعيف بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى القوي المتصف بصفات كماله. قال الله جل وعلا: تالله عن أصحاب النار إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم لرب العالمين. فالشرك حقيقته مساواة غير الله بالله، أو عدل غير الله مع الله، مساواة غير الله بالله أو عدل غير الله بالله. فهذه أيها الإخوة الحيثيات والجوانب كلها تبين لنا عظم هذا الذنب وشدة خطره. هذا الذنب أيها الإخوة كما قرر المؤلف هنا له أقسام، فما هي أقسامه؟ تفضل.
الشرك نوعان: شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها.
نعم، وهذا واضح، اعتقاد أن لله شريكا مشاركا في خلق بعض المخلوقات أو في تدبير بعض المخلوقات. ولا يقال إخواني أن هذا غير موجود، بل هذا للأسف موجود إلى هذه الساعة في كثير من البلدان. والعجب أيها الإخوة أن يسلم المرء عقله إلى مخلوق مثله أو إلى وثن لا ينفع ولا يضر. إذا ذهبتم إلى كثير من البلدان حتى التي تدعي التمدن التحضر والتطور، تجد عجبا من هذا العقل الذي يصنع ما يصنع بإذن الله عز وجل، ثم يسلم عقله إلى وثن هو يصنعه بيده. فهذا أيها الإخوة، هذا الشرك في الربوبية موجود، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثاني: الشرك في العبادة، أي في توحيد العبادة، في توحيد العبادة. وهذا الشرك في العبادة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الدليل على أن الشرك أيها الإخوة في العبادة ينقسم إلى هذين القسمين؟ الدليل على هذا أيها الإخوة نصوص عديدة، حتى لا يأتي شخص يقول من أين أتيتم بهذه التقسيمات في أبواب العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ إذن تصريح بأن ماذا؟ هناك ذنب أكبر. عندما سئل ماذا قال عليه الصلاة والسلام جوابا على هذا السؤال؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. إذن هذا شرك. ما نوعه؟ شرك أكبر والعياذ بالله. الشرك الأصغر صرح صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إذن النصوص صريحة في أن الشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. ما هو ضابط الشرك الأكبر في العبادة، وما هو ضابط الشرك الأصغر؟ أبو جاسم، فالشرك الأكبر، فالشرك الأكبر أيوة،
فالشرك
أكبر،
فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله.
نعم، إذا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك أكبر، وهو الذي توعد الله تبارك وتعالى عليه بعدم المغفرة وبحرمان الجنة وبدخول النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا أمثلته كثيرة ذكر منها المؤلف، قال: كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه. فهذا ما حكمه؟ قال المؤلف: فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. أما القسم الثاني وهو الشرك الأصغر، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله في ضابطه: هو كل وسيلة. قال هنا: الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة. إذن كل وسيلة أو كل عمل مفض إلى الشرك، يعني مؤدي إلى الشرك، كل عمل يؤدي إلى الشرك، إذا لم يبلغ رتبة العبادة فإنه شرك أصغر. كل عمل إذا أو كل عمل يؤدي إلى الشرك ولم يبلغ رتبة العبادة فهذا شرك أصغر. مثل على ذلك المؤلف رحمه الله بالحلف بغير الله عز وجل، فالحلف بغير الله شرك أصغر. قال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. المراد الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف والعياذ بالله أن هذا المحلوف بالله عز وجل في مثل مقام الله أو في مقام الله عز وجل أو أعظم، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهكذا الرياء، وكذا يقال في الغلو، الغلو في المخلوقين فإنه شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. أيضا تعريق التمائم والحروز ونحو ذلك فإنها من الشرك الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها مجرد سبب، أما إذا كان الأمر بعكس ذلك والعياذ بالله فإنها داخلة في الشرك الأكبر. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذا السؤال على سبيل الإيجاز، وشرح يعني هذا وبيانه يطول، ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح كتاب التوحيد أبوابا عديدة على هذين القسمين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وذلك في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
الاستماع إلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.